بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه القصة العجيبة، قصة موسى والخضر. وأنا اليوم أقف مع هذه الدرر الحقيقة، بس الأصداف تذكرت القصة أصلها، مجمع البحرين. وتعرفون أن البحر فيه من الدرر والأصداف والكنوز الشيء العجيب أكثر مما في الأرض، هذا معروف، بل ومن الأحياء، هذا معروف علميا، أضعاف ما يوجد على وجه الأرض. فقلت هذه القصة أيضا فيها بقدر ما نغوص سنجد فيها من الدرر العجيبة، ولذلك قد نحتاج إلى وقت من أجل أن ننتهي منها، وانتهاء نسبي أيضا، ليس انتهاء كليا، حتى أنني بين فترة أخرى أضطر العودة لبعض الآيات الماضية. فبدأنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، وأخذنا بعض الوقفات. هنا سيسأل سائل ويقول: لماذا موسى عليه السلام وقد اشترط عليه الخضر: لا تسألني عن شيء حتى أحدثك من ذكره؟ ماذا قال له موسى؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. طيب لماذا لم يصبر؟ قال العلماء: وجد موسى نفسه بين أمرين، الوفاء بالشرط، وأمر في رأيه، طبعا في رأي موسى وهو رسول الله وكليم الله، أمر منكر، فهذا خوف غرق السفينة وهذا قتل أمامه، هذا الشرط، فهو ليس نقضا من الشرط. وإن كان احتج من وجه آخر سأقف بعد قليل بالنسيان، فإذا بادر هنا ورأى أنه أن يقدم الإنكار على، أقول في بعض هذه الحالات، وإن كان تعلل بالنسيان، على الوفاء بالشرط. بل هناك أيضا معنى أدق وأشار إليه بعض المفسرين، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، فاعتبر نفسه نسي. لماذا نسي أصلا؟ نحن هنا ليس لأن الإنسان لا شك من طبع النسيان، لكن الذي جعله استغرق في لحظة حاضرة أمام خوف غرق، وفي الوقت نفسه أمام قتل نفس ذكية زاكية صغيرة ما ارتكبت إثم، وموسى يعلم يقينا أنه ما ارتكب إثم هذا الغلام، فلذلك استغرقه المشهد وهذا المنكر فجعله ينسى الشرط أصلا. ولهذا الإنسان ينتبه لحالات الاستغراق التي سبق أن تحدثت عنها في محاضرة كاملة، الاستغراق في اللحظة الحاضرة، محاضرة قديمة ألقيتها وفصلت فيها كثير من المسائل يا أخوان، من الإشكالات، حتى وجدت أن أغلب مسائل الطلاق ومسائل القتل تقع في الاستغراق في اللحظة الحاضرة. والدليل على ذلك أنك قل أن تجد قاتلاً بقي مقتنعا ومصرا على أنه مصيب في قتله، طبعا عدوانا وظلما، ولا أقصد القتل الشرعي، تجد بعد أن يقتل بعض مباشرة، بعد أن يرى الدم أمامه يبدأ في اللوم، أو بعد فترة للشيطان. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: واتلوا عن ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحد ما لم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الشاهد بعد ذلك فقتله، أخيرا قتل أخاه كما تعلمون، جاءت آية فأصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين مباشرة، منذ رأى أخاه مقتولا كأنه استيقظ، فأصبح من النادمين، من الخاسرين في الآية الأولى، والثانية أصبح من النادمين، وجلس يبحث عن حل لمشكلة هذا الذي قتل. فهذا ظاهر يا أخوان أنه أكثر القتل يقع يندم مباشرة، معناه أنه استغرق، لو كان بكامل عقل ما قتل. الطلاق، وإلى اليوم وتأتيني الرسائل بسبب طلاق، بسبب استغراق باللحظة الحاضرة، المرأة قد تخطئ في حق الزوج أو غير ذلك، ثم الرجل يندفع ثم يطلق ثم يبدأ يبحث عن بخارج. والموضوع طويل. فهنا علينا أن نربي أنفسنا كيف نكون أكثر هدوءا في الأزمات، لأن موجود عند الأزمات، عند التلفظ بالعبارات، عند المشكلات، يستغرق الإنسان في اللحظة الحاضرة فيتصرف تصرفا يندم عليه. ولذلك قال بعض العلماء أن موسى عليه السلام استغرق في قضية الخوف الأغراق، استغرق في قضية القتل، فنسي الشر وما أنا لا تؤخذني بما نسيت. لكن سبب النسيان قالوا كان سببا معتبرا ليس إهمالا، هذا الفرق. قالوا سبب معتبر لأنه له الظاهر، وكيف هؤلاء يحسنون إلينا ويركبوننا في السفينة؟ ولك انظروا كلمة موسى عليه السلام، ما قال لنغرق، قال لتغرق أهلها. المسألة حرصوا على الناس، حرصوا على الجميع. هؤلاء الذين أحسنوا إلينا ما بدأ بنفسه وبدأ بالخضر، قال هؤلاء أنت تريد تغرقنا؟ قال لتغرق أهلها، وهم طبعا قد أتونا تبعا. فهذا معنى أيضا دقيق مراعاة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فهو قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولذلك هنا قال في قضية السفينة، نعم تغرق أهلها، جئت شيئا إمرا، بينما قال في الغلام جئت شيئا نكرا. طبعا نكرا أشد، مع أن السفينة فيها عدد من أشخاص سيكون مآلهم القتل، الموت، بينما هذا فرد واحد. أليس كان الأولى أن السفينة وفيها عدد من الناس وهم فيها يكون هو اللي فيها نكران؟ قالوا لا، لأن في السفينة كان الإغراق أو خوف الغرق احتمال ليس يقين، وإيك ما غرقوا في الحقيقة، هم ما غرقوا، فلك لما كان احتمال كانت العبارة ألطف، قال إمرأة، لكن القتل قتله، ما يقول سيقتله، ليس أمر معلق في الإغراق في المستقبل، يمكن يقع يمكن ما يقع، وفعلا ما وقع، فقال إمرأة. لكن هنا القتل قد حدث فقتله، أقتلت نفسا ذكية بغير، لقد جئت شيئا نكرا. وهذا أيضا أدعونا إلى بيان أيضا أن القتل المتعمد له آثار، لأن أيضا يعلم هو أن ما هنا غير مقصود الإغراق، ويعلم أن الخضر ما قصد إغراقه، لكن القتل فعله، انتهى الأمر، فكانت العبارة أشد، مما يدل أيضا على خطورة القتل. التساهل في الدماء اليوم يا أخوان، هناك الآن فئات تساهل في الدماء، وأخطر من ذلك عندما يلبسه البعض باسم الجهاد. يجب أن نكون واضحين في أخوان في مواقفنا، ليس والله من الجهاد كبعض ما يقع من تفجيرات أو غيرها. نعم الجهاد له ما يدينه، كما قلت في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، نعم له ما يدينه، وسيظل الجهاد باقي لقيام الساعة بعز عزيز أو ذلي ذليل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون. ليس كما قال البعض أن الجهاد فقط بالكلمة، أنه لا جهاد اليوم، قال طالب علم بالصحافة، هذا كلام قبل أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة، لا قبل 10 سنوات عفوا، قال ليس هناك اليوم جهاد. سبحان الله، ما في أرض فيها جهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين يقاتلون، وحديث صحيح. القتال باقي، لكن القتال نحن نقول له مواضع وله أماكن، وليس كل مكان ندعى القتال قتال، لكن ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تقع أحداث الآن في بعض بلاد المسلمين ليست من الجهاد، ولذلك هنا أنكر الجهاد، القتل عظيم جدا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقصة أسامة رضي الله تعالى عنه مع الرجل الذي أثخن في المسلمين، ولكن عندما كاد أن يهوي عليه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، قال يعني بعد ما قلت أدركه، ومع ذلك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ كيف تلقى الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة، ومن هو أسامة؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبه، تمنى أنه ما أسلم إلا اليوم، ما حضر تلك الغزوة لشدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القرائن الذي ينظر إليها عاجلا، طيب واحد أثخن في المسلمين، قتل في المسلمين، وهرب أيضا ما أسلم، لكن في آخر لحظة، لكن ما أدركه، ليس كفرعون كما يأتينا من يستدل بها، هذا الباطل الذي يقول قصة أسامة كقصة فرعون، لا فرق بينهما. فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله، قال ولا يزال في الأمر يستطيع أن يمنع السيف عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا ماذا يقول من يقتل المسلمين بحجج واهية؟ فلذلك قال نكرة، نعم القتل نكر، القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك كلام العلماء وكلام ابن عباس معروف، ارجعوا لكم التفسير، حتى بعضهم يرى أنه ليس له توبة لهذه الآية، القاتل عمدا ليس له توبة، لكن القول الصحيح أن له توبة لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طبعا تحت المشيئة. فنحن قلنا من كبائر الذنوب ولا شك القتل العمد لمن هو معصوم الدم، والمعصوم الدم له أحكامه، فهذا الصحيح، لكن لا يتساهل في الدماء أيها الأخوة. ولذلك أسامة أسامة وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبي بكر ومجموعة من الصحابة اعتزلوا القتال بين الصحابة، ثم يأتي علي رضي الله تعالى عنه وهو تعرفون قائد أحد الفريقين، ومعروف بسبب حديث عمار أنه وإن كنا لا ندخل فيما شجر بين الصحابة أنه معه الحق، ومع ذلك يقول إن كان ما فعله سعد ومن معه بالاعتزال القتال، مع أنه جاءت ضغوط عليهم ليقاتلوا، إن كان ما فعله نعم سعد، لأن أسامة أخذ سيفه وكسره وسعد امتنع وجاء ابنه وغضب على ابنه كما في الصحيح، يقول علي رضي الله إن كان ما فعله أسامة سعد ومن معه ذنب فما أهونه من ذنب. إذا كان ذنب يعني اعتزالهم القتال ذنب، ما أهونه من ذنب، لكن المشكلة الذي شارك حقيقة هذه من علي ما قالها هم. فإذا موضوع أيها الأخوة الدم والدماء والتساهل فيها وتوريط أبناء المسلمين واستخدامهم في طرق خاطئة، هذا له سبقا تحدثت عنه، لكن هنا في قولي نكرة، نعم نكرة، لكن طبعا هو ما فعل الخضر موحى إليه من الله، لأن الله بيّن أنه قد وهبه علم ورحمة وفعله رحمة قبل بداية القصة كما تعلمون، نعم بيّن أنه وهبه الرحمة وكل فعل الخضر رحمة عليه السلام، وأيضا أعطاه الله منه علما، فهو بيحيي الله لكنه علم لا يعلمه موسى عليه السلام، وموسى مطالب بالأخذ بالظاهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري الأحكام بالظاهر إلا إذا جاءه وحي، لما بيّن أن قال تتحاكمون إلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعد فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه، معنى يقضي له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار فليدعها أو لأخذها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء الوحي فيها. فإذا هنا مسألة مهمة للغاية أيها الأخوة، موسى أخذ بالظاهر عليه السلام، أيضا أيها الأخوة من هذه الفوائد أهمية الرفق بالصاحب والطالب والرعية وأهل البيت، مع أن موسى يقول أني أخطأت عليه السلام كما تعلمون، وقال لي قال ألم أقل إنك لن تستطع معي صبرا، مباشرة قال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يقول صحيح أنا أخطأت، صحيح أنني لم تزم بالشرف، لكن ترفق بي، لأن كلمة الخضر عليه السلام كانت قوية، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فيها شدة، يعني أنا اتفقت معك على شرط أنت خالفت الشرط، قال لا ترهقني لا تؤاخذني بما نسيت. فإذا قد يكون بينك أحيانا وبين إنسان شرط، قد يكون في زوجتك ابنتك أختك الموظف عندك يخطئ، ترفق به لا تقسو عليه، كثير من الناس الآن يقسو على زوجته يقسو على ابنته يقسو على ابنه، الموظف المسؤول يقسو على ما تحت يده، نقول له انظر ماذا قال موسى عليه السلام، ولذلك فعلا أخذ بذلك الخضر عليه السلام، ما قال لا أنت خالفت الشرط لا تؤاخذني بما نسيت وأكمل ولا ترهقني من أمري عسرة، ترى صعب علي أنا رأيت مسألة صعبة، رأيت أنك تكاد تغرق الناس فلم أتحمل، أن تريد منك أنه خلاف طبيعته، معروف موسى عليه السلام بالشدة والقوة كما تعلمون، حتى في آخر أيام ضرب ملك الموت عليه السلام وفقع عينه كما تعلمون، فاشتهر بهذا موسى عليه السلام، ولذلك من حكمة الله أنه مثل هذا يواجه فرعون بجبروته وطغيانه. ولذلك أولا قال الله له جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، لأن موسى شديد فأمر الله أن يقول قولا لينا، لكن لما كان ينفع اللين ولما اتضح لهم أنه لا ينفع اللين وقال فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، هنا جاءت وخرج موسى على طبيعته وحق، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر مثل الشمس وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، هذه ليس اللين هذه شدة وحقيقة، لكن في آخر المطاف ولك يخطئ من دائما يستشهد، فقول له قولا لينا، نعم قول له قولا لينا ما دام فيه رجاء، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن طب إذا ثبت أنه ما تذكر ولا أخشى ما في مجال للين. بعض المشايخ ما يعرف إلا هذه الآية ولا يعرف آية الأخرى التي في سورة الإسراء، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم، إذا ما نفع اللين فلا بد من القوة، لكن ما نبدأ بالقوة في مجال اللين وإعطاء الفرصة والمحاولة. فإذا موسى رأى عجبا ولم يتمكن أن يسكت، قال لا ترهقني من أمر عسرة. فعلى من صاحبه أحد أن نرفق بالناس، أن نترفق بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بأصحابه، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الناس يا أخوان اسمحوا لي عذاب على أهل بيته، قد يكون أب عذاب على أهل بيته، بعض الأمهات عذاب على أهل بيتها، بعض الأخوة عذاب على أهل بيته، بعض المسؤولين عذاب على ما تحت يده، بعض الناس عذاب على الكفلاء من تحت يده من عمال أو غيرهم. فليتق الله وليخشى عذاب الله. أخوتي، كنت أبحث مع شخص قضية حول أشخاص أصيبوا بمصائب وكان قريبا لهم، وتعجبت من هذه المصائب التي أصيبوا بها، مصائب عجيبة والله يا أخوان، عجيبة جدا. فقال لي سأقول لك أمرا، أنا لا أذكر أسماء، أذكر حالة على كل حال. هؤلاء كانوا يضربون عمالهم ضربا مبرحا. نعم، قلت صحيح؟ قلت الآن وجدت التفسير، وجدت الظلم. قال كانوا مشهورين، العامل يخطيه فيضربه يجلد جلد. يعني مسكين يا أخي، ولا ترهقني من أمر عسرة يا أخي، أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام بلال عن الصلاة وقال احفظ علينا صلاتنا، ما قال لهم بشر، لما قام وطلعت الشمس سهلة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هيناها أن يخرج الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يؤذن ارتحلوا، ولا قال كلمة واحدة لبلال رضي الله عنه. خلاص نام مثل ما نام هذا. ولذلك عبد الله بن خط لما نام وأمر بغلامه أن يعد لهم الطعام، فنام الغلام، فلما قام وجده قد نام ما عد الطعام قتله، ثم ارتد والعياذ بالله. قد يكون من أسباب ارتداد، انتبهوا للمعنى سأذكره، ظلمه لهذا الشخص، فعاقبه الله بالردة والعياذ بالله، فقتل أيها الأخوة كما تعلمون وهو متعلق بأستار الكعبة. قد يكون سببها بداية ظلمه لهذا المسكين. طيب أنت نمت هنا، يعني أنت النوم حلال عليك وحرام عليه النوم؟ هو إنسان والنوم لا يؤخذ به، يرفع القلم، رفع عن ثلاثة كما تعلمون، منهم النائم لا يؤخذ بالأحكام الشرعية إذا كان نوما ليس مقصودا، ليس نوما تفريطا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم بالتفريط وليس بالنوم، في نفس الحديث، حديث أبي قتادة الصحيح المشهور في مسلم في دروس عجيبة جدا، ليس في النوم تفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ليس في النوم تفريط، إذا كان غصب على الإنسان خارج عن طاقته لم يتعمد، ليس كما بعض الناس الآن يضع الساعة على الساعة 7 يقول قوامة واحدة للدوام والصلاة. هذه أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من نام وهو لا يريد أن يقوم إلا مع الدوام، أي بعد طلوع الشمس قاصدا عالما بدون عذر، فهو كافر وقت واحد. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشهورة. أما إنسان غصب عليه ما استطاع، هذا أمر آخر بينه وبين ربه، إنه ما تخاطب بالناس. إذن فهنا قال له لا 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 ولا ترهقني من أمري عسرة، وقبل منه الخضر عليه السلام وأعطاه فرصة وفرصة أخرى. أيضا نجد من هذه الوقفات أيها الأحبة اعتذار موسى بلطف، لا تؤاخذني، لا ترهقني، ما رد عليه بشدة، يعني رجاء، يعني جزاك الله خير، لا تؤاخذني. فهذا أيضا أسلوب من المخطئ أن يكون بكلمة طيبة. سأذكر لكم موقف سمعته أمس من أحد الأخوة، أمس البارحة، يقول كنا في عرفة هذا الحج، كنا مجموعة وجئنا من عند باب، يعني نصل إلى خيامنا مباشرة وهو مغلق عنده بعض رجال الأمن، وكل من جاء اعتذر منهم. نعم، يقول حتى نصل إلى خيامنا نحتاج نأخذ مسافة بعيدة جدا بعيدة ونرجع إلى خيامنا، في شبك موجود. يقول قابلت أناس، هذا اللي حدثنا أمس، يقول فقابلت، قلت ليش أنتم راجعين؟ قال والله الرجل الأمن، طبعا مع حق عنده آمن رجل الأمن في هذه الحالة، لأن الباب باب طوارئ ليس بابا رسميا، باب طوارئ للإسعاف مثلا لحالات الطارئة ليس للناس. قلت لهم ليش رجعتوا؟ قال والله عجزنا، حتى بعض الناس يمكن رفع صوته عليه، رفض أصر المسؤول. يقول تعال، يقول وأنا مقبل. قلت الله يجزاك خير، افتح لنا، الله يفتح لك في هذا اليوم المبارك باب الجنة. يقول والله ما رد كلمة وفتح الباب للجميع، يقول ما ناقشت ولا كلمة وأنا مقبل، افتح الباب الله يجزاك خير، نسأل الله بهذا اليوم المبارك يوم عرفة الله يفتح لك باب الجنة. يقول ففتح الباب مباشرة. الكلمة الطيبة عجيبة جدا يا اخوان، تفتح مغاليق النفس، لكن الشدة لا. نعم، فإن بني عمك فيهم رماح، جاء شقيق عارض الرمح، إن بني عمك فيهم رماح، إذا مثلت المثل هذا الحد. الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه. أحد المشايخ كان معنا هنا تحدث لي في باب في الرفق، حتى تمنيت أن يعيد الدرس مرة أخرى وطلبت منه أن نعيده، وهو من طلابي. مغاليق في الرفق، والله يا أخوان، بالرفق والعنف، الرفق يفتح مغاليق عجيبة جدا، والعنف عكس ذلك تماما. إذن أيها الأخوة، نحن ما طالبونا أن فعلا أن نعايش هذا الأمر. فموسى أثنان يقول: لا تؤاخذني بالرفق ولطف ولا ترهقني، فقبل من الخضر عليه السلام. أيضا من هذه الوقفات هو لما قال لتغرق أهلها، فيها وقفتان. هذه اللام يسمونها لام العاقبة وليست لام القصد، لأن الخضر عندما نزع اللوح ما قصد الإغراق، لكن موسى يقول لتغرق أهلها، فالنهاية هو النتيجة هو غرقهم، فتسمى لام العاقبة. أنت نزعتها، صحيح أنك نزعتها لغرض لمصلحة، فليس متهما للخضر وحاشاه، كلا، لكن ترى النتيجة ستكون، العاقبة ستكون، ما هي؟ أنهم سيغرقون. هذه لام العاقبة، لأن المشكلة لو كان لام القصد، لا، هو بالعكس، هو قصد نجاتهم الخضر عليه، وهذا الذي حدث فعلا. ففرق، نفرق بهذا المعنى الدقيق بين لام العاقبة، يعني عاقبة الأمر، وبين لام القصد، ليست لام تعليلية. فهو لا يقول أنت خرقتها تعليل من أجل أن تغرق أهلها، ما قصد هذا إطلاقا، فليست لام التعليل إطلاقا، إنما هي لام أنه سيكون النتيجة كذا. طيب، هل يؤاخذ الإنسان إذا كان ما قصد؟ المقاصد تختلف، ولذلك قال العلماء: نعم، أنت لك الظاهر، لك النتيجة، ولذلك موسى نظر للنتيجة، ما نظر لقصد الخضر، نظر للنتيجة، أو خوفا من أن يغرق أهله فأنكر عليه، وهذا لا شك له مجال في الأحكام الشرعية. أنا معي دقيقتين أو ثلاث أختم بعض الدروس. أيضا من اتفق، وهذا معنى جميل جدا أجعله الأخير، عرضت علي مشكلات قبل أن أعطيكم الدرس هنا العجيب، ناس شركاء صارت بينهم مشكلات فأرادوا الخروج، ما استطاعوا. نحن أطفال كنا في الابتدائي، قرأنا قصة، القصص يا أخوان إذا وجهت توجيه صحيح من الأمثال أثرت في نفوسنا. يذكرون أن رجلا رأى بئرا، فوجد في البئر شيء ثمين جدا يريده، فنزل فأخذه، لما أراد يصعد ما استطاع، فأراد يصعد ما استطاع، لأن النزول أسهل من الصعود، تمعلم أحيانا تكون في جبل، أنت أحيانا تنزل من حجر إلى حجر، لكن تريد تصعد ما تستطيع. فهناك من ينزل يقول له: فكر، هذا اللي حفظناه في الدرس، فكر بالصعود قبل النزول. هنا أيضا هناك من يدخل مشكلات ما وضعوا باب للخروج، لكن وضعوا باب للدخول وما وضعوا باب للخروج، يعني وضعوا مسألة. طيب، نحن اتفقنا، اشتركنا في مسألة، طيب هذا نظام الاشتراك، طيب وش نظام الخروج لو اختلفنا؟ ما فيه، هذا خطأ، نقص العقل. الخضر لما قبل عليه السلام من موسى وضع نظام للخروج، اشترط عليه أن إذا ما صبر معه يعذره. لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلم من ما لم ترشد؟ ما قال: خلاص اتبعني، لأن سقع إشكال كيف أخرج. ولذلك وضع نظام الخروج، أنك إن لزمت معي وانضبطت أبشر، وإلا ترى اسمح لي. هذا نظام الخروج، كما أن أعطاه باب الدخول أعطاه باب الخروج. ولذلك من يعمل معه أحد عقد معين أو شركة، أن كما يضعون الآن الشركات لو تقرؤونها يضعون نظام الشركة ونظام حل الشركة، أو نظام من يرغب أن يخرج من الشركة، أحيانا قد لا يكون حل الشركة، واحد يرغب يخرج، طيب أنا أريد أخرج، مشيت معكم بس احتجت لمالي أو لسبب سبب، لا بد يكون في نظام كيف أخرج، لا بد. مع كل أسف رأيت عدد من الناس يشتركون بأمر مهم ويتفقون عليه، ثم يقع إشكالات لا يعرفون كيف يخرجون، لم يضعوا نظاما للخروج. هذا باب أيها الأخوة، باب عقلي، باب مهم. فهنا الخضر وموسى عليهم السلام جعل بابا للدخول وبابا للخروج، ولذلك لما قال له الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، ما عليه حرج، لأن هذا شرطي بيني وبينك. لكن تصور لو ما في شرط ثم في الأخير قرمش ستقع في إشكالات. قال لماذا كيف يقول له اذهب؟ نعم، لكن ما دام قال له هذا شرط أنت لم تجد، أعطيتك فرصة والفرصة الثانية وشرط سابق لو من أول أمر اعتذر منه كان معه حق بناء على العقد. إذن أي أمر تعقده، ولذلك حتى في الإسلام في باب اسمه باب الزواج والثاني باب إيش؟ الطلاق. انظر الآن النصارى الكنيسة اللي ما عندهم طلاق طلاق كاثوليكي عند الكاثوليك مترطين بحريمهم. نعم، ولذلك الخيانات موجودة عندهم لأنها مخالفة للدين والفطرة والعقل. عندهم زواج لكن ما في خروج من الزواج، فتجد خيانات عند الزوج والزوجة عند كثير منهم، خلاص ما يستطيع، ولذلك يقال زواج كاثوليكي. لا، الإسلام جعل باب للدخول. واذكر لي أحد الأخوة في قضية الطلاق، والله يبي شخص يقول أنا وزوجتي وطالت المسألة، يقول فذهبنا للشيخ عبد العزيز حفظه الله مفتي عام المملكة، لأن كل من عرضت عليه من المشايخ قال ما استطيع أفتي فيها، مسألة كبيرة وأنا عرفت المسألة، اذهبوا للشيخ المفتي، لأنه خلاص الكلمة له في النهاية. يقول فلما سمع القصة وقع الطلاق. يقول فحاولنا نحن، يقول طبعا جانب عاطفي ورغبة في، قال يا أخوان الذي شرع الزواج هو الذي شرع الطلاق، وقع الطلاق. عبارة قوية جدا، الذي شرع الزواج يعني خلك تلتقي مع هذه الفتاة وهي لا قرابة لك بينك وبينها، عقد الزواج هو الذي شرع الطلاق، هو الذي جعلها الآن بائنة منك. فكلمة تدخل المرأة، نعم قبلت إجاب وقبول، وكلمة تخرج المرأة. فالإسلام ما جعل دخول ولا مجعل خروج. فلذلك هنا موسى عليه السلام والخضر جعلوا بابا للدخول وبابا للخروج. فلذلك من تمام العقل وأختم بها أن الإنسان إذا اشترك مع أحد في سكن وفي سفر لو حتى أمر يسير، لا تقول يسير، اجعل بابا للدخول ومخرجا إذا ما استمر الأمر، بيدك القرار. إن جاءت الأمور كما تريد يستمر، إن وقعت مشكلة الحمد لله. هذا باب مهم للغاية ويسامح النفوس. أنا أذكر سابقا يعني بعض المسؤوليات أو بعض الشركات كان يتوظف الشخص ما يذهب إلا حتى يموت ولا يفصل. فلما وضعوا مدة أن الشخص له مدة تجدد، خلاص الواحد الآن إيش يقول؟ يقول الحمد لله انتهت مدتي، له 4 سنوات أو 3 سنوات أو 2 سنين على حسب المدة، ويشعر ما يشعر بالغبن، الحمد لله جدد لي مرة، الحمد لله جدد لي مرتين. سابقا نجلس الواحد 20 سنة ومع ذلك عندما يعفى يشعر أنه خسر وأنه مظلوم وأنه، لأنه ما كان في باب خروج إلا خروج صعب جدا. فإذا اجعل باب للدخول واجعل باب للخروج يكون سهلا، وأحيانا يكون القرار بيدك. يقول لي أحد الأخوان مسؤول كبير يقول عندنا بعض الناس، طبعا تعرفون لو بلغ الواحد عندنا 60 سنة يقاعد من نظام الخدمة المدنية، يقول بعض الناس ولن أصنف ولن أسمي إذا بلغ 58 59 طلب التقاعد. قالوا ليش تركت؟ قال أبشركم طلبت التقاعد المبكر وباقي سنة بس، بدل ما يقول قعدت ولا بلغت 60 سنة. نعم، وربما يكسر هذا في صنف معين. نعم، 59 سنة ما بقي إلا سنة يطلب التقاعد، يقول الله الحمد لله أبشركم تقاعد مبكر. أي مبكر، بس يشعر أنه هو اللي صاحب القرار ولو سنة واحدة. الزمن قالوا توكل على الله شوف الباب. نعم، فاجعلوا بابا للدخول في من تعملون معه، في موظفين، أحد، جيران، زملاء، في بيت تشاركونهم، في رحلة، في شركة، في مسؤولية، الناس يتحمسون في مشروع ثم بعد ذلك يبدون يتسربون شيئا فشيئا. على الأقل اجعل خروجك كدخولك، في طيبة نفس، امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، سماه الله امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، تبقى النفوس طيبة، ليس فقط في الزواج أيها الأخوة، في كل شيء. ولذلك هنا كان من الدروس العجيبة في قصة الخضر عليه السلام. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويباركنا وإياكم وينجح أبناءنا وأبناءكم. أكرر مرة أخرى نلتقي إن شاء الله، هذا هو آخر درس في الأسبوع الثاني من الدراسة، أقول الأسبوع الثاني حتى ما تكسر الرسالة. وموقع المسلم أيضا دائما إذا جد جديد أو لأي سبب حاد تجدون ارجعوا لموقع المسلم، لأن البعض يكثر من الرسائل ويسأل، ارجعوا لموقع المسلم تجدون فيه بيان الدرس. وأكثر الدعاء لإخوانكم المسلمين، ادعوا لإخوانكم في فلسطين، ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، ادعوا للمستضعفين أيها الأخوة، ادعوا لآبائكم، ادعوا لإخوانكم الذين أصيبوا في المنطقة الغربية في هذه السيول، هذه السنة الثانية وتتكرر المأساة أيها الأخوة، ادعوا لهم لعل الله أن يفرج عنهم وأن يرفع البأس عنهم وأن يجعل هذا المطر مطر رحمة وخير، لا هدم ولا غرق ولا بلاء. والأمة والناس يا أخوان نسأل الله أن يرحمنا، مستحقون للعذاب بمعاصيهم وآثامهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا بعدله, نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا بعدله, لأن لو عاملنا بعدله لهلكنا. وما من دابة, نعم, ولو يأخذ الله بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة, كل مستحق للعذاب بالعدل, لكنه يعاملنا بالعفو ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. وأيضا تعاملوا معكم بالعفو يا أخوان, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, تعاملوا مع من معكم من تحت أيديكم بالعفو والرحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فادعوا لإخوانكم وارفعوا أيديكم وفي سجودكم أن نرفع الله جل وعلا البلاء عن المستضعفين في الأرض. واعذروني إن كنت زدت شيئا من الدقائق هذا اليوم لأنه آخر درس, ونلتقي بإذن الله وأنتم على خير وأمتنا خير. أسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا بلاد المسلمين, وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه طاعته وخير العباد والبلاد, وأن يكفينا شر الأعداء أينما كانوا. وصلى الله وسلم على محمد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.